مرحبا بكم أحبائي. نأتي اليوم إلى الفصل 20 من إنجيل يوحنا، وهو فصل القيامة. قيامة المسيح هي لب الإيمان المسيحي، هي مهمة لدرجة أن أحدهم قال: قد لا نستطيع المغالاة في موت المسيح، ولكننا قد نقصر في الحديث عن قيامة المسيح. وهذا ما يحدث اليوم، إذ أن الكتب المسيحية والترانيم والعظات تتفنن في الحديث عن الصليب، ولا تلتفت إلى القيامة إلا في عيد الفصح أو القيامة. ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن عظات يوم 50 المسجلة في سفر الأعمال كان موضوعها الرئيسي القيامة. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل 20 الآيات 10 الأولى.
وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما.
أول الأسبوع هو يوم الأحد. يسوع كان ميتا يوم السبت وقام من الأموات يوم الأحد، ومنذ ذلك الوقت والمؤمنون يجتمعون معا للعبادة يوم الأحد. السبت يختص بالخليقة القديمة، إذ استراح الله بعدما عمل كل شيء، استراح يوم السبت. والآن نحن خليقة جديدة في المسيح، والسبت لا يخصنا. وحتى يوم 50 حدث يوم أحد في أول الأسبوع. من المفيد أن نعرف الأحداث التي تمت صبيحة القيامة بالترتيب الزمني، وأقتبسها من الملاحظات المدونة في الكتاب المقدس للدارسين بحسب سكوفيلد. بدأ الأمر بثلاث نسوة، مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومي، تبعتهن نساء أخريات حاملات حنوطا. الثلاثة وجدن الحجر مدحرجا، ومريم المجدلية تذهب لتخبر التلاميذ. مريم أم يعقوب ويوسي تقترب من القبر وترى ملاك الرب، ثم تعود إلى باقي النسوة. في هذه الأثناء كانت المجدلية قد أعلمت بطرس ويوحنا، فيأتيان وينظران ثم يذهبان. مريم المجدلية تعود أدراجها باكية وترى الملاكين ثم ترى يسوع، ثم تذهب لتخبر التلاميذ بالأمر حسب وصية الرب. مريم أم يعقوب ويوسي في هذه الأثناء كانت قد رجعت لتقابل باقي النسوة الحاملات الحنوط، وعادت معهن وقد رأينا الملكين، كما أنهن استلمن رسالة الملاك وعدنا إلى التلاميذ وقابلهن يسوع. مريم المجدلية هي التي كان المسيح قد أخرج منها 7 شياطين، وقد كانت ممتنة للرب من أجل ذلك، وستبقى هكذا طول الأبدية. عندما رأت أن الجسد قد اختفى أسرعت وأخبرت بطرس ويوحنا، ويسمي يوحنا نفسه هنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وأي تلميذ حقيقي للمسيح يمكنه أن يسمي نفسه بهذه التسمية؟ قال يهوذا في رسالته: واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. احفظوا أنفسكم في محبة الله، لأنكم تعلمون أنه يحبكم. لا تستطيع أن تمنعه من محبتك. وهنا نجد بطرس ويوحنا معا. لربما كان بطرس في حالة من اليأس الشديد بعدما أنكر الرب، فأخذ يوحنا وصادقه ومكن له المحبة. أترى صديقي يوحنا ابن الرعد أصبح رسول المحبة. مريم المجدلية لم تكن تتوقع القيامة، اعتقدت أن أحدهم سرق جسد الرب. ذهبت لتعطر جسد يسوع الإنسان، وغاب عنها أن هذا الجسد قد ارتقى إلى العلاء، فتعطرت برائحته كل أجواء السماء. توهمت أنه أمسى جثمانا هامدا يستطيع أعداؤه أن يأخذوه، وقد سهي عليها أن السيد هو القادر، رب الموت والحياة. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر. أيضا بطرس ويوحنا لم يتوقعا القيامة، اعتقدا أن مريم لم ترى جيدا في الظلام، أو أنها لم تذهب إلى القبر الصحيح، وهكذا يسرعان إلى القبر. وعادة لا يذهب المرء إلى المقبرة بحثا عن الأحياء. لم يتوقع بطرس ويوحنا أن يريا يسوع حيا. يوحنا كان أصغر سنا من بطرس فسبقه. كان يوجد فارق زمني في العمر لا بأس به بين بطرس ويوحنا. وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ما رآه يوحنا أقنعه بأن يسوع قد قام من الأموات. واحتراما للموقف ولأنه كان متهيبا بطبيعته، لم يدخل القبر بل نظر من خلال المدخل الضيق ورأى الدليل أمامه، الأكفان موضوعة جانبا. من المدهش كيف أن الله يستخدم الأغراض الصغيرة ليقنع قلوب الناس، كما قال أحدهم: الأبواب العظيمة تتأرجح حول مفاصل صغيرة. يأتي بطرس وراءه يلهث من التعب. لم يكن التهيب من سمات بطرس، فدخل مسرعا إلى القبر ورأى هو أيضا الأكفان. صديقي، المسيح خرج من القبر كما تنبت البذرة من التربة، وهو قد قال بأن حبة الحنطة تقع في الأرض وتبقى وحدها ثم تموت، بعد ذلك تخرج بذرة جديدة منها وتبقى القشور في الأرض، وهذا ما بقي في القبر، القشور أو الأكفان. يسوع حي، مجدا. والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن. وهنا يسجل الله من خلال يوحنا تفصيلة أخرى صغيرة لكنها هامة جدا. المنديل الذي كان على رأس المسيح كان موضوعا جانبا منفصلا عن بقية الأكفان، وقد أخذ شكل رأس المسيح. أظن أن هذا ما أقنع بطرس بقيامة الرب. في اللغة اليونانية توجد ثلاث كلمات مختلفة لنظر أو رأى. في عدد 5 عندما انحنى يوحنا ونظر، الكلمة تأتي بمعنى لاحظ. في عدد 6 عندما دخل بطرس ونظر، تأتي الكلمة بمعنى شاهد أو عاين بإمعان، كما لو كان يشاهد مسرحية. ومن نفس هذه الكلمة باليونانية ثيوماي تأتي كلمة ثياتر أو مسرح. أما في عدد 8 عندما دخل يوحنا ورأى، فهذا يعني أنه عرف وآمن قبل أن يرى المسيح المقام. ألا ترى غنى اللغة يا صديقي في تفسير الوحي الإلهي؟ ثم يخبرنا يوحنا شيئا غريبا. هؤلاء الرجال لم يفهموا ما حصل، على الرغم من أن يسوع قد سبق وأخبرهم بأنه سيقوم من الأموات، بل والعهد القديم يحكي عن ذلك أيضا. واليوم نحن نحتاج إلى العهد الجديد لنفهم العهد القديم. مريم المجدلية هي أول من ظهر لها المسيح المقام. يذكر لنا العهد الجديد 11 ظهورا للمسيح المقام قبل صعوده و3 بعد صعوده. لربما تتساءل لماذا ظهر أولا للمجدلية؟ أظن أن الجواب موجود في الآية التالية من سفر الأمثال: أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. وقد بكرت المجدلية إليه. استمع إلى القراءة التالية من الفصل 20 من إنجيل يوحنا بدءا بالعدد 11. تفضلي يا ميسون.
أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا.
هل تعرف لماذا لم تتعرف المجدلية إلى الرب؟ لأنها لم تؤمن أنه قام من الموت. صديقي، عدم الإيمان أعمى وأطرش وأخرس. هل كانت تحبه؟ نعم، ولكن يجب أن يرافق المحبة الإيمان. ترى كم تغير الجسد الممجد؟ لا أعرف، ولكني لا أعتقد أن التغيير كبير حتى أنها لم تتعرف إليه. أنا أؤمن أن مريم كانت مخلصة ومتفانية في حزنها، وبالرغم من أنها شاهدت الملكين إلا أنها لم تلحظ الشخص الثالث بأنه مختلف. كانت مشغولة بالعثور على جسد سيدها، وهو لم يسألها لأنه يريد جوابا، بل حاول أن يثير فيها بعض الإيمان، وكأنه يقول لها: أخطأت بطلبك الحي بين الأموات. لم تتوقع أن ترى المسيح حيا، وفي عدم إيمانها لم تتعرف عليه، ولكن عندما ناداها باسمها تعرفت إلى صوته. إنه الراعي العظيم الذي يعرف خرافه ويدعوها بأسماء. وصديقي، في يوم من الأيام سينادينا الرب كل واحد باسمه لنقوم ونتقابل معه في السحاب. هللويا. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. لا تلمسيني بمعنى لا تتشبثي بي، لأنه لاحقا سنرى الرب يطلب من تلاميذه أن يجسوه. لماذا هذا الفرق؟ لأنه لم يصعد بعد إلى الآب، ومن هنا يتضح أنه صعد فعلا إلى الآب قبل أن يظهر لتلاميذه. وأنا أؤمن أن المسيح قدم دمه أمام عرش الله في السماء، ذلك الدم الذي حول كرسي دينونة الله إلى كرسي رحمة. دمه سفك من أجل خطيتي وخطيتك، وسيبقى هذا الدم طوال الأبدية شهادة عن الثمن الغالي الذي دفع فينا. تلاحظ أيضا مستمعي التسمية المحددة: أبي وأبيكم. علاقة المسيح بالآب تختلف عن علاقتنا نحن بالآب. نحن نصبح أولادا لله بالإيمان بالمسيح، أما المسيح فهو أقنوم في الثالوث الأقدس من جوهر الله. إنه ابن الله الأزلي. أرجو الآن يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من يوحنا ابتداء من الآية 19.
ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
لقد تشتتت المجموعة وقت الصلب، لكنهم الآن عادوا واجتمعوا مختبئين في العلية بسبب الخوف. هل لاحظت صديقي أنه عندما يلمس فوق الطبيعي الطبيعية تكون الرسالة سلام أو لا تخافوا؟ السلام هنا هو السلام البر بالمسيح، سلام مع الله. وهنا نرى أنهم عرفوه حالما رأوه، وقد ظهر لهم في جسده الممجد ودخل الغرفة والأبواب مغلقة. ومن هنا نتعلم أن الجسد الممجد غير خاضع لقوانين الطبيعة. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. لاحظ التشابه بين الجسد الممجد والجسد القديم، إذ ما زالت آثار الجروح في يديه وجنبه، ولكن هذه الآثار تختص بالمسيح وحده، وستبقى لتذكيرنا بأنه حمل خطيتنا، جرح لأجلنا، وبقيت الندوب في جسده ليقدمنا إلى الله بلا عيب ولا أثر. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. السلام هنا يختلف عما قبله، فعندما أتى يسوع إليهم قال لهم سلام، أي سلام مع الله، سلام الراحة الذي في الفداء. أما هنا فهو يحكي عن سلام الشركة مع الله. الفداء الآن قد تم، والمسيح يرسلهم إلى العالم كما أرسله الآب إلى العالم. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس. كانت هذه الفترة مرحلة متوسطة في حياة هؤلاء الرجال، مرحلة ما بين الناموس والنعمة، كما كانت فترة خاصة لخدمة المسيح ما بين الموت والقيامة وبين يوم الخمسين. هذا وقت فريد في التاريخ لم ولن يتكرر. تذكر أن الله حدثهم عن الصلاة في إنجيل لوقا، وأخبرهم أن ما يطلبونه ينالونه، ثم أخبرهم أنه كان يتكلم عن عطية الروح القدس الذي يعطيه الآب لمن يسألونه. وحسب معرفتنا لم يطلب التلاميذ هذه العطية من الآب. في الفصل الرابع عشر من إنجيل يوحنا والعدد السادس عشر قال يسوع: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. لذلك فإنه من هذه اللحظة التي نفخ فيها الرب الروح القدس فيهم سكنهم الروح القدس وأصبحوا متجددين. واصطلاح نفخ لم يرد إلا مرة واحدة في الكتاب المقدس، حينما نفخ الله في آدم نسمة حياة، ونفخة المسيح لهم أعطتهم الحياة الأبدية ومكنتهم من الصمود إلى أن يحين يوم الخمسين وحلول الروح القدس. ما أعطاهم إياه الرب هنا كان أساسا ليوم الخمسين الذي فيه كان سيأتي الروح القدس ويعمدهم إلى جسد المسيح، وسيلبسون قوة من الأعالي، وفي ذلك اليوم ستولد الكنيسة، ومنذ ذلك الحين سيبقى الروح القدس في العالم ليسكن المؤمن ويعمد كل من يؤمن إلى جسد المسيح الكنيسة. من غفرتم خطايا تغفر له، ومن أمسكتم خطايا أمسكت. هذه آية مهمة كثيرا ما يساء فهمها. قال جون كالفن: عندما أشرك المسيح تلاميذه في غفران الخطايا لم يعطهم ما يختص به وحده، فهو الوحيد الذي يغفر الخطايا، ولكنه أشركهم في اسمه ليعلنوا مغفرة الخطايا. لا نجد في سفر الأعمال ولا في الرسائل أي إشارة إلى أن التلاميذ قد غفروا الخطايا، بل كانوا يبشرون بمغفرة الخطايا. صديقي، غفران الخطايا لا يتم إلا من خلال دم المسيح، ونحن كيف نغفر الخطايا إن صح التعبير عندما نخبر الناس بأن المسيح مات لأجلهم وسفك دمه ليغفر خطاياهم. لذلك فإن القول من غفرتم خطايا تغفر له يتم عندما نبشر بكلمة الله أحدهم ويقبل المسيح، وهذا أعظم امتياز لنا اليوم. علينا مسؤولية عظمى أن نبشر بالإنجيل للخليقة كلها، وإلا فكيف تغفر خطاياهم؟ صديقي، ماذا أنت فاعل في هذا الشأن؟ أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. توما كان وحيدا، ربما لأنه لم يكن يريد أن يؤمن بأن المسيح قد قام. كان الشك قد أخذ منه حيزا كبيرا. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. كانت لديه أدلة كافية ليؤمن، لكنه لم يفعل، ولكنه على الأقل أتى ليكون في شركة مع باقي التلاميذ. وصدقني يا أخي، لا يمكنك أن تنمو في إيمانك إذا كنت تهمل الشركة مع باقي المؤمنين، كما يقول كاتب العبرانيين: غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. ثم ظهر يسوع للتلاميذ وتوما معهم فقال له: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. وهنا شعر توما المسكين وكأن طبيب الأرواح قد وضعه على المشرحة وسلط عليه أنوارا كشافة من علمه الكلي. لا يخبرنا الوحي أن توما وضع إصبعه في جراحات المسيح، لم يكن محتاجا لذلك. واليوم كثيرا ما يبحث الناس عن دليل مادي للمسيح، يريدون رؤيته حتى يؤمنوا. ولكن المشكلة ليست في قلة الأدلة المادية على المسيح، بل في القلب غير المؤمن للإنسان. الله سيتعامل مع الشكوك الصادقة الموجودة في البشر، ولكنه يهمل الشكوك الكاذبة التي تصدر عن أناس لا يريدون أن يؤمنوا، بل يهتمون بالتحاجج ليس إلا. واعتراف توما يعتبر من أعظم الاعترافات في الكتاب: ربي وإلهي. انتقل من نية الشك إلى سلاح الإيمان. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. هناك بركة خاصة لنا اليوم نحن الذين آمنا ولم نرى. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. هذا هو مفتاح إنجيل يوحنا. لقد فعل الرب أشياء كثيرة لم تسجل قبل موته وبعد موته وقيامته، ويوحنا اختار من جعبة اختباراته بعض الحوادث بما يخدم القصد الذي كتب إنجيله من ورائه، ولم يختر ذلك من عندياته بل بوحي من روح الله. لم يحاول يوحنا أن يسرد سيرة حياة المسيح، كما لم يحاول أن يملأ الثغرات من حياته الموجودة في باقي الأناجيل، بل كتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. بالإيمان يا صديقي أنت تحصل على الحياة وتولد ثانية وتصبح ابنا لله. بالإيمان بالرب يسوع المسيح له كل المجد.